بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى المؤلف من المقدمة وهي التي ذكر فيها الآيات الخمس وحديث معاذ رضي الله عنه، وهي مقدمة حافلة ونافعة. أراد المؤلف أن لا يذكر فيها شيء من تلقاء نفسه، وإنما يمهد لكتاب التوحيد. وكما ربط الشيخ رحمه الله عبد الرحمن بن قاسم بين الآيات، فقال المصنف يعني ترتيبه لهذه الآيات أغناه عن المقدمة. قال كأن المصنف قال كتاب التوحيد، أراد أن يقول هو الحكمة من إيجاد الثقلين فأتى بآية الذاريات، وأراد أن يقول أنها الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب فأتى بسورة النحل، وأراد أن يقول أنه هو أوجب الواجبات فأتى بالآية الثالثة والرابعة والخامسة، وأراد بأن يقول أن ضده الذي هو الشرك هو أعظم المحرمات فأتى بالآية الخامسة، وأراد أن يقول أن حق الله على العباد فأتى بحديث معاذ، وأراد بتفسير التوحيد وعبادة الله فأتى بالآية الرابعة حديث معاذ. فترتيب الآيات وانتقائها يغني عن كثير من الكلام، وهذا أمر لا يستطيع إلا الراسخين أمثال الشيخ محمد رحمه الله. الآن بعد المقدمة يوجد خمسة أبواب تعتبر ممهدات للدخول في كتاب التوحيد. الباب الأول هو فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، يعني بدأ بفضل فضل التوحيد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، باب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا باب، ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف، وما يجوز أن تكون موصولة وأن تكون مصدرية، أي باب بيان، أي باب بيان عظيم، بيان عظيم فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، وهو أشمل وأولى لرفع وهم أن ثم ذنوبا لا يكفرها التوحيد وليس بمراد، ولا ريب أن التوحيد أفضل الأعمال على الإطلاق وأعظمها تكفيرا للذنوب. ولما ذكر معنى التوحيد وكانت الأنفس لا تشوق وتشوف إلى معرفة، وكانت الأنفس لها تشوق وتشوف إلى معرفة المعاني ونيل الفضائل وتحصيلها، ناسب ذكر فضله وتكفيره للذنوب ترغيبا فيه وتحذيرا من الشرك. والباب لغة المدخل إلى الشيء، واصطلاحا اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبا، وليس مرادهم الحصر بل إنه المقصود بالذات والمعظم.
نعم. أول شيء ذكر إعراب كلمة باب، فهي تحتمل معنيين، تحتمل إعرابين، إما أن تكون خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا باب، وإما أن تكون مبتدأ وخبره محذوف، هذا باب كائن في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ونحو ذلك. كذلك كلمة ماء التي في العنوان لها احتمالين في الإعراب، إما أن تكون موصولة بمعنى الذي فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب، لكن هذا يكون ضعيف لأنه يأتينا وهم أن فيه بعض الذنوب يكفرها التوحيد وبعض الذنوب لا يكفرها إذا قلت والذي يكفره من الذنوب. والاحتمال الثاني تكون مصدرية، باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، ينحت من الفعل والاسم الموصول مصدر باب فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، وهذا أقوى. الأمر الثاني ذكر مناسبة الباب لما قبله من المقدمة، فقال لما ذكر الشيخ التوحيد وأنها أفضل أعمال وأوجب الواجبات ولأجله خلق الخلق وأنزلت الكتب وأرسلت الرسل، تشوقت النفوس لبيان فضل التوحيد ومعرفة معانيه، فنسب أني أبدأ بفضله قبل أن يبدأ بتفاصيله، يبدأ بفضله ترغيبا فيه تحذيرا من الشرك. ثم بين معنى الباب وأنه مدخل للشيء، واصطلاحا اصطلاح الفقهاء والعلماء إذا قالوا باب يعني جملة من العلم فيها فصول ومسائل يجمعها كلمة باب، وهذا اصطلاحهم الآن، يجعلون الكتاب أعم من الباب، والباب أعم من الفصل، والفصل أعم من المبحث، والمبحث أعم من المطلب، والمطلب أعم من المسائل، هكذا اصطلاح الناس على هذا. وليس مرادهم حصر فضل التوحيد وإنما يذكر مجمل. نعم.
وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي أخلصوا العبادة لله وحده ولم يخلطوا توحيدهم بشرك، ولبس الشيء بالشيء، ولبس الشيء بالشيء تغطيته به وإحاطته به من جميع جهاته، ولا يغطي الإيمان ويحيط به ويلبسه إلا الكفر. وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ومنه سمي الشرك ظلما، والمشرك ظالما لأنه وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير مستحقه.
نعم، من فقه الشيخ إن أول آية ذكرها في فضل التوحيد هذه الآية، آية النساء، آية الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالذي لهم الأمن والمهتدي، الأمن في الدنيا وفي الآخرة، هو الذي لم يلبس إيمانه بظلم. ذكر الشيخ عبد الرحمن ملحظا طيب للغاية، وهو أن الإشكال لا يرد في هذا، لأن اللبس لبس الشيء هو إحاطته من جميع الجهات، ولا يمكن أن شيء يحيط بالإيمان من جميع الجهات إلا أن يكون الكفر. أما المعاصي لا تحيط بالإيمان من جميع الجهات، فيكون نفس الآية تدل على أن المراد هو الشرك، وإن كان اشتبهت على الصحابة لأجل ورعهم وخوفهم أن الظلم يضرهم، لكن هذه الآية مراد بها لم يلبسوا إيمانهم بشرك، لأنه هو الذي يحيط بالإيمان ويلبسه من جميع الجهات. قال: والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والشرك ظلم، والمشرك ظالم لأنه وضع العبادة في غير موضعها، صرفها لغير مستحقها. والظلم يعرف بالفطر، كل إنسان يعرف أن هذا ظلم، يعرف بالعقول. فالمشرك لما عبد غير الله هو ظالم عند جميع العقلاء، أنه ظالم حتى لو لم يأتي أحد. نعم.
أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي هم الآمنون في الدنيا والآخرة، المهتدون إلى الصراط المستقيم. ولما نزلت هذه الآية شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد لنفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. فقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فبين صلى الله عليه وسلم أن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان أيضا من أهل الاصطفاء في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة: الشرك وظلم العباد في نفس أو مال أو عرض، وظلم نفسه بما دون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه، كما لو ظلمها ببخله ببعض الواجبات حبا للمال، أو أحب ما يبغضه الله حتى يقدم هواه على محبة الله ونحو ذلك. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بشرك الشرك الأكبر، فيؤخذ منه أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، بل مراده صلى الله عليه وسلم نفي نوعي الشرك، فإن أهل الكبائر معرضون للوعيد مع أنها دون الشرك الأصغر بإجماع أهل السنة، ومع ذلك لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام كما وردت به نصوص الكتاب والسنة. فصاحب الشرك الأصغر أولى بلحوق الوعيد له. فظهرت مطابقة الآية للترجمة، وذلك أن من مات على التوحيد لم يلبسه بشرك فله الأمن على ما تقدم بخلاف غيره من الأعمال مع عدمه، فتبين بذلك أفضلية التوحيد وأنه السبب في النجاة من النار.
هذا الكلام يغني عن إعادته لوضوحه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسر النبي عليه الصلاة والسلام بالشرك الأكبر والأصغر. فالأمن والاهتداء ليس من طبقة واحدة، فيه أمن تام في الدنيا، في البرزخ، في القبر، في العرصات، في الصراط، في الآخرة، وفيه اهتداء تام في الدنيا وفي الآخرة. هذا الأمن التام والاهتداء التام هذا يكون الذي سلم من أجناس الظلم الثلاثة: الظلم اللي هو الشرك، والظلم العبد لنفسه بما دون الشرك، وظلم العبد لغيره. يعني ظلم العبد لنفسه نوعين: يظلمها بالشرك ويظلمها بما دون الشرك، وظلم العبد لغيره. هذا إذا سلمت منها لك الأمن التام في الدنيا وفي الآخرة، ما يصيبك أي خوف ولا أي ضلال. والنوع الثاني من لم يسلم من النوع الأول اللي هو الظلم الأكبر الشرك، فهذا ليس له لا أمن ولا اهتداء. والنوع الثالث الوسط اللي سلم من الشرك ولم يسلم مما دونه، فهذا له من الأمن والاهتداء بحسب ما فعل. قالوا ليس مراد الشيخ نفي الشرك الأصغر إن اللي أشرك شرك أصغر له أمن تام واهتداء تام، لا، الشرك الأصغر بالإجماع إنه فوق الكبائر، وأهل الكبائر ليس لهم أمن تام، معرضين لدخول النار، معرضين للوعود للوعيد. نعم.
عبادة بن الصامت رضي الله عنه هو ابن قيس بن عصرم الخزرجي الأنصاري أحد النقباء، شهد بدرا وما بعدها، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. مات بالرملة سنة 34 وله 72 سنة.
الرملة في فلسطين بجانب باب مد اللي يقتل فيه الدجال. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، فإن الشهادة تقتضي العلم بالمشهود به، فلو كان عن جهل لم تكن شهادة، وتقتضي الصدق وتقتضي العمل بذلك. وبهذا يتبين أنه لا بد من العلم بها والعمل والصدق، فبالعلم ينجو من طريقة النصارى، وبالعمل ينجو من طريقة اليهود، وبالصدق ينجو من طريقة المنافقين.
هذا تفصيل جيد. الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعتبر حاشيته رائعة في جمعه المعاني اللي قبله، وأيضا ما فتح الله عليه. قول عليه الصلاة والسلام قول عليه الصلاة والسلام: من شهد، لم يقل من قال أو من تكلم، من شهد. قال الشيخ: معنى كلمة من شهد أي تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، وإلا ما تنفع هذه الكلمة، وإلا لم تنفع هذه الكلمة، كما قال الشيخ محمد الوهاب في ست مواضع من السيرة. يقول: يشهدون أن البدو ينكرون البعث وليس عندهم من الإسلام شعرة، ومع ذلك يقولون البدو إسلام لأنهم يقولون لا إله إلا الله. يقول: هؤلاء الشياطين المردة من علماء السوء في زمانه يشهدون أن البدو ينكرون البعث وليس عندهم من الإسلام شعرة، ومع ذلك يقولون إذا قالوا لا إله إلا الله فهم إسلام. القول لا ينفع أبدا، القول قالها فرعون وقالها غير فرعون ما تنفع حتى يشهد. قال: الشهادة تقتضي علم وتقتضي صدق وتقتضي عمل، فبالعلم تنجو من طريقة النصارى الضالين اللي يتكلم بجهل، وبالعمل تنجو من طريقة اليهود اللي عندهم علم بس ما يعملون، يعرف معناها بس ما يعمل، وبالصدق تنجو من طريقة المنافقين اللي يظهرها وهو في الباطن كاذب. فإذا قلتها بعلم وعمل وصدق، العمل يشمل كثير من الشروط اللي هو الانقياد والمحبة والقبول إلى آخره، لكن أصول شروط لا إله إلا الله، أصول شروط لا إله إلا الله هي الثلاثة هذه اللي هي العلم والعمل والصدق، أن تعلم معناها وتعمل بمقتضاها في الباطن والظاهر، تترك عبادة غير الله وتكفر أهلها وتعادين، وأن تصدق في ذلك، وإلا ما تنفعك هذه الكلمة. نعم.
وحده تأكيد وبيان لمضمون معناها حال من الاسم الشريف، وهو تأكيد للإثبات، ولا شريك له تأكيد للنفي، تأكيد بعد تأكيد، اهتمام بمقام التوحيد.
نعم. من شهد لا إله إلا الله ثم لم يكتفي عليه الصلاة والسلام بذلك، قال وحده لا شريك له، وحده تأكيد لكلمة إلا الله، تأكيد للإثبات، وحد إلا الله وحده، معنى ما معه أي شريك، لا محمد ولا إبراهيم ولا جبريل وميكائيل ولا من دونهم. وكلمة لا شريك له تأكيد لماذا؟ تأكيد للنفي، لا إله لا شريك له، فيكون تأكيد بعد تأكيد، وهذا اهتمام شديد بمقام التوحيد حتى لا يأتي الجهال ويقولون قلنا من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم.
قال النووي: هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين جميعهم انتهى. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فتضمنت هذه الكلمة العظيمة نفيا وإثباتا، فلا إله نفت الإلهية عن كل ما سوى الله، وإلا الله أثبتت الإلهية لله وحده، فنفت جميع ما يعبد من دون الله، وأثبتت العبادة لله وحده لا شريك له، والعبادة إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع. وقال شيخ الإسلام: الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصل به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب، غاية الحب المخضوع له غاية الخضوع، ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام وأهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله.
نعم، بمعنى أن تصحيح لا إله إلا الله يصحح كل شيء بحياتك. إذا صححت لا إله إلا الله صح لك عملك وأعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان والإخلاص، وأن تنوي الله بكل أعمالك. وإذا دخل الفساد لا إله إلا الله يدخل الفساد على الفروع، لأن هي أصل الإسلام، هي أصل الإسلام. نعم.
والحاصل أن لا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد ذلك وقبله وعمل به. وأما من قالها من غير علم بمعناها ولا اعتقاد ولا عمل بمقتضاها من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل لله وحده فغير نافع بالإجماع، بل تكون حجة عليه. والمشركون الأولون جحدوها لفظا ومعنى، فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، ومشرك زماننا أقروا بها لفظا وجحدوها معنى، فتجد أحدهم يقولها ويؤله غير الله بأنواع العبادة، بل يخلصون العبادة في الشدائد لغير الله، فهم أجهل مشرك العرب والمتكلمة وغيرهم، يزعمون أن معنى الإله هو القادر على الاختراع، وأن من أقر بأن الله وحده خالق كل شيء فهو الموحد، وليس الأمر كذلك حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه سبحانه وحده هو المستحق للعبادة ويلتزم بها.
إذن في فرق، وهذا أيضا من الملاحظ المهمة. اليوم الشيخ أتى بعدة ملاحظ خطيرة للغاية، مثل تعريف اللبس يلبس إيمانهم، ومثل الشروط وكيف دخولها في الشهادة. هنا ملحظ مهم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه كان إذا قال رجل لا إله إلا الله قبلها منه، لأن كان يجحد اللفظ والمعنى، فإذا أتى باللفظ يأتي بالمعنى. فمثلا أعرابي قال يا رسول الله رأيت هلال رمضان، قال أتشهد لا إله إلا الله؟ لأن الأعرابي يعرف ما معنى تشهد، ويعرف ما معنى إله، ويعرف ما معنى لا إله إلا الله. تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني بدل ما يلخص له التوحيد كله يقول هل تركت غير عبادة الطاغوت، وتركت ملة آبائك، وعبدت الله وحده، وأبغضت تلك العبادة، وكفرت أهلها، يقول فيقول نعم، فيقول قم يا بلال وأعلن أن غدا من رمضان. اليوم في زماننا لا، لأننا نراهم بأعيننا يقولون لا إله إلا الله، وهم يذبحون لغير الله ويطوفون بغير بيت الله ويفعلون كل شيء. فإذا اليوم ما يقبل الكلمة، اليوم ما يقبل الكلمة، لأنهم يقولونها أثناء الشرك وهم ذاهبون القبور يقولون لا إله إلا الله. فإذا لابد من أن تتأكد أنه يعرف معناها ويعمل بمقتضاها. ولذلك خطورة الدعوة اليوم وثقلها اليوم شديد، لأنهم يقولون تبغى لا إله إلا الله نعطيك 10، لكن يجحدونها في المعنى ويناقضونها عشرات. نعم.
وأن محمد عبده ورسوله، وأن محمد عبده ورسوله، أي وشهد أن محمد عبده ورسوله بصدق ويقين، وذلك يقتضي اتباعه وتعظيم أمره ونهيه ولزوم سنته، وأتى بهاتين الصفتين وجمعهما رفعا للإفراط والتفريط. فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا، حتى جوزوا الاستغاثة به في جميع ما يستغاث بالله فيه، أو فرط بترك متابعته والرضا عن سنته بالأوضاع والقوانين الباطلة، وشهادتهم ناقصة على حسب ما معهم من تلك الأمور. وعبد بمعنى متعبد عام وبمعنى عابد، خاص بمعنى عبد الله، خاص بمن عبد الله، وإضافته إلى الله إضافة تشريف كقوله أسرى بعبده، ومعناها هنا المملوك العابد، والعبودية الخاصة وصفه، ورسوله أي مرسله بأداء شريعته.
ذلك هذا ملحظ رائع جدا، شوف كيف دقة الشيخ رحمه الله، يقول كلمة عبده ورسوله، وحدة تطمنك وحدة ترفعك. عبده حتى لا تطغى وتجعله فوق العبودية، مثل ما كان الآن الصوفية في بعض مساجد التبليغ، الإخوان اللي هداهم الله ورجع عنهم يقولون في بعض مساجدهم تجد في القبلة الله وتحت 99 اسم، وهنا محمد وتحت 99 اسم، فيجعلون الله في مرتبة محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا غاية الغلو. حتى الآن اللوحات اللي في بعض البيوت الله محمد، هذا غلو، كانت في الحرمين وقامت الدولة جزاهم الخير وجعلوها الله 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 بدون الله محمد. فإذا تشهد أن محمدا عبده فتنزل تعرف أنه عبد بشر، ثم تقول رسوله فترتفع تعرف أنه عبد لكن لحق عليك إن الله اختاره وأرسله، فكلمة عبده ورسوله تؤدبك تجعلك تمسك الصراط لا تطغى ولا تجهو لا تغلو ولا تفرط. نقف إلى هذا الحد، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.